له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني مع بصائر من كتاب الله، وفي حلقتنا الثانية ولقائنا الثاني نبدأ لنتكلم بعد أن وضعنا أصولا للقرآن لنتكلم عن كيف نفهم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالأول فهم أصل الكلام، فهم أصل الكلام. ولعل هذا الكلام جرى مني مرة أو مرتين قبل ذلك، ولكن لابد للدخول في القضية التي نحن بسبب الحديث عنها لابد من الكلام في هذه المسألة. هذه أصول العشرة لمعرفة القرآن. أولها فهم أصل الكلام، فهم عظمة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله نزل عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. الكلام يأخذ صفة المتكلم، والله جل جلاله سبحانه وتعالى العلي العظيم لو تجلى لشيء فإن هذا الشيء يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث روى عن ابن مسعود، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ممتد إليه بصره من خلق. ولذلك لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال تعالى عن كلامه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله سبحانه نزل هذه الصفة، صفة الكلام، بأن جعل ما ننطق به فنسمع صوتا وحرفا وكلاما مقروءا في صحيح، وإلا لو تجلت الصفة لما قام لها شيء. وصل به؟ إذا أول شيء تعظيم هذا الكلام. وللأسف الشديد أن الأمة في هذه الأيام خف تعظيم القرآن في قلوب الناس، خف تعظيم القرآن في قلوب الناس. ولو عظمنا القرآن وأدركنا عظمته فإننا لا نستطيع أن نسمع القرآن إلا وقلوبنا تنكسر وتتفتت. انظر الى اكناف لطف الملك جل جلاله كيف لطف سبحانه بخلقه في ايصال معاني كلامه الى افهام خلقه، كيف تجلت تلك الصفة في طي حروف واصوات هي صفات البشر. ان يعجز البشر عن فهم صفات الله عز وجل الا بوسيلة صفات نفسك. ولولا استثار كل جلاله، كل جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ترى، ولا تلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق سماع كلام الله، كما لم يطق الجبل مبادئ تجلي الملك جل جلاله حتى صار دكا. أول حاجة فهم عظمة الكلام. عشان كده أنا قلت لك في المرة اللي فاتت أن من تعظيم الكلام أن كلام ربنا ما يبقاش زي كلام البشر. هو إيه اللي خلى الناس كفرت؟ اللي بدأوا يقيسوا بلاغة كلام ربنا على بلاغة البشر. وهذا واقع في كثير من الناس. في دراستنا للسيرة قلنا في الأسبوع اللي فات إن المشكلة الكبيرة لما يجي واحد ويقول عبقرية خالد وعبقرية محمد في غزوة أحد، ما ينفعش يتقال كده لأن خالد بشر أما محمد ثلاثات فيوحى إليه مش بشر بس. فالقضية مش عبقرية محمد ده وحش، أما خالد فده إنسان يخطئ ويصيب ويلعب ويروح ويجي، ده مش موضوعنا خالد. ايه عبقرية خالد وعبقرية محمد ده ايه؟ ما ينفعش كان بقى كده. وما ينفعش كلام ربنا برضه يعالج كما يعالج الشعر الجاهلي ويعالج القصة الحديثة، ما ينفعش. فهم عظمة الكلام. عرفت عظمة الكلام؟ ننتقل للي بعدها، التعظيم للمتكلم. فالقارئ عند بداية التلاوة ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وذلك بيقينه أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر لا يمسه إلا المطهرون. كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا أن يكون متطهرا، فباطن معناه معنى الكلام وفهم الكلام أيضا بحكم عزة الله جل جلاله محجوب عن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا. احنا مذهبنا أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، فالحائض والنفساء والجنب وغير المتوضئ لا يحل لهم مس المصحف. وهذا مذهب الفقهاء الثلاثة، مذهب الجمهور، رأي الجمهور. فلذلك لا يحل لغير المتوضئ أن يمس المصحف. خلص دي حديث صحيح، لا تمس القرآن إلا وأنت صاحي. فكما أن هذا المصحف الورق والمكتوب ممنوع لمسه إلا المتفتر، فكذلك المعنى ممنوع فتحه إلا للقلب الطاهر. نسأل الله يسهل قلوبنا. عشان كده القضية مش قضية إن أنا أعرف خلاص، أو إن أنا أفسر وأشرح، أو إن أنا أبحث. المطلوب تهربك اللهم طهر قلوبنا محتاجين فين عشان ندخل على القران طهارة القلب ان يتطهر القلب من كل رجس وان يستنير بنور التعظيم والتوقير. لا يصلح على القران الا بطهارة قلب وسلامة نية. اللهم ارزقنا نية صحيحة يا رب العالمين. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله جل جلاله. فإذا حضر قلبك وطهر بدأت تفهم. استحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن الله جل جلاله هو الخالق لجميعها والقادر عليها ونواسي كل هؤلاء الخلق وهو الرازق لها. لسه بقرا امبارح في زيارة الأهرام كلام عجيب كده على الطاير، يعني وقع فيها دي عربا، يعني ان الكوكب اللي احنا بنعيش عليه الكوكب الارضي ده ما هو الا ذرة في ركن من اركان هذا العالم الواسع الهائل. كوكب الارض ذرة هباء في رفض هذا العالم الهائل. ده اللي وصل اليه العلم الحديث النهارده، ويجي يوصل الاعظم من هذا شبه خالق هذه الاكوان كلها. مش الارض، مش انت مين بقى على كوكب الارض؟ ساعتها تعرف مين ربك. كل هذه الملايين المليانه اللي انت تسمع عنها او تشوفها نواصيهم في يد الله، الله يسيرهم مرار ويرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده خلقهم واماتتهم. هنا عرفت عظمة المتكلم. يبقى لما تيجي تقرا كلامه تعرف قدرك امام هذا الكلام. الثالث حضور القلب وترك حديث النفس. في قول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال العلماء أهل التفسير أي استحضر قلبك فلا يلهو عند سماع الكتاب أو أخذه. هي دي القوة، زي ما قلنا اتكلمنا مرة فاتت في مسألة واحد يقف يصلي وبيسرح، علاج السرحان ايه عم الشيخ؟ الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا نفهم ايه سبب السرحان. لو انه عظم هذه الوقفه التي يقفها امام الله وهو يعلم ان الله قد بين يدي الله لشغله ذلك عن اي امر اخر. زي ما قلنا اللي واقف قدام قاضي هيحكم عليه مش ممكن يكون مشغول، زي ما العلماء قالوها زمان، قالوا من وقع بين شكل الاسد فيما يذكر الا وان خلاص من بين هذا الاسد، من بين ملف الاسد، هفكر في ايه تاني؟ فيبقى يجمع تفكيره. عشان كده الاحنف بن قيس لما قيل له ايتفوز لصلاتك؟ قال في معاني ما اسمع؟ قيل لا بحديث النفس، قال اعوذ بالله والله لان تختلف في الاسنه احب الي من ان يرى الله من قلبي ذاك. قال اعوذ بالله ده انا اتقطع حتت وربنا يشوفني واقف قدامي وقلبي مع غيره. ما ينفعش. هي دي القضية، حضور القلب. قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدثك نفسك بشيء؟ قال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. يبقى لما تقرأ آية ولقيت نفسك كنت سرحان فيها عيدها ثاني، وأنت بتعيدها سرحت، عيدها ثالث وأنت بتعيدها سرحت، رابع خامس، ما تعديهاش غير وقلبك حاضر فيها. لابد لابد ان تحضر قلبك اثناء التلاوة. وهذه الصفة تتولد عما قبلها من تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فان تعظيم الكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا ينشغل عنه بشيء. واعظم ما يؤنس القلب القرآن. ان كان التالي اهلا له قال عثمان ابن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا رب العالمين. فكيف يطلب الانس بالفكر في غيره؟ قال بعض العلماء القرآن ميادين وبساتين ومقاصيص وعرائس وذيباج ورياض. القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن. فإذا دخل القارئ الميادين قصف من البساتين فينتقل إلى المقاصيص فيشهد العرائس فيلبس الديباج ويتنزه في الرياض يستغرقه ذلك ويشغله عما سوى ذلك فلا يرى ولا يستشعر شيئا الا ما هو فيه. لو انت دخلت القران احد سلم ابي محمد بن عمر بن المنكدر قالت له يا بني والله اني اشتهي ان اراك نائما. ويقول يا ابني ما ليش تشرب ماء؟ ما تنامش خالص. فقال يا امه اني ادخل في القران فاقرا الايه فينبيس لها عقلي فاظل اقلبها طيله الليل فيطير من عين النوم. ما تعرفش الايه ينام امتى وينام ازاي ده وينام فين؟ مش موضوع نوم بقى. الرابع التدبر. التدبر شيء فوق حضور القلب مش فوق حضور القلب. خلي بالكم احنا قلنا اول حاجه ايه يا ابني؟ تعظيم الكلام. واثنين تعظيم المتكلم. وثلاثه حضور القلب. حضور القلب خليك معايا بقى. تعظيم الكلام تعظيم المتكلم حضور القلب. اربعه التدبر. قد يحضر القلب ولا يتفكر الانسان. يبقى القلب حاضر وبيبكي ومتأثر ولكن هو مش فاهم الكلام اللي قال ايه. التدبر ده بقى اللي هو فهم. التدبر في واحد بيسمع قرآن وقلبه حاضر ولا يتدبره. المقصود من القراءة التدبر. انا قلت لكم قبل كده الآيات الدالة على ذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته. ليتدبروا لابد أن يتدبر. فلذلك سنة الترتيل في الظاهر ليتمكن القلب من التدبر. انا مش انك انت تقرا القران وتتدبر تتدبر فعلا انت بتقول ايه وتفهم الكلام بالذات. زي ما يجي معانا بقى ان شاء الله في الفهم انك انت هتفرق ايه النار عن ايه الجنه. جيت تقول ازاي وجيت تقول ازاي ايه العذاب من أية الرحمة؟ أية الوعد من أية الوعيد؟ آيات صفات الله عز وجل صفات الجلال والكمال والجمال غير صفات القوة والبطش والجبروت. هتفرق قراية القرآن نفسها. عشان كده بقول لك يعني مش كل المقرئين يكفينا من القرآن. في واحد عمال يغني القرآن كله ماشي على وتيرة واحدة. وفي عشان كده الرسول صلى عليه وسلم خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. لما يقرأ كده تحس ان الراجل بيخاف من ربنا. وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم تحس انه خايف من ربنا مراقب ربنا مراعي ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده عايش حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى بيقرا القران لربنا مش الناس ولا النص ولا التسجيل ده بيقرا لربنا. فسبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي موسى اقرأ أن أقرأ أو أقرأ وعليك أنزل. قال إني أحب إيه؟ أن أسمع من غيري. أحيانا تحس أنك أنت تحب تسمع قرآن. والله يحصل لي أنا أحيانا كده أن عايز أسمع، عايز أسمع صغر شيء تجديد واسمع قرآن، افتح إذاعة القرآن واسمع قرآن. بس لما تحب تسمع عايز أسمع ما أحب يفهمني، يعني أحس مع الفرق من دودي، فرق من دودي تماما. سبحان الله العظيم. الشاهد هذه معنا معانا إن شاء الله بإذن الله تعالى. لابد من التدبر، وقد ينشغل الإنسان بالتعجب بكلمة واحدة. يعني هذا اللي كان بيصلي بينا ليس كان بيقرأ إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما أنا كده فهمت، لكن يعني هو هو غلظة هي طالعة منه غليظة، ف قسمت المعنى وبس وحده. وكان ممكن تمشي في وسط الايات وانا ماخدش بالي لانها ماشية على مصلحة الله جل وعلا. حاجات زي كده كتير، لما تلاقي واحد يقرأ للذين احسنوا الحسنى وزيادة، عدت وزيادة، لكن لما واحد يحسسك ان الزيادة دي هي زيادة وهو بيقراها فيها زيادة، انت هتحسها بالتدبر بقى. لم ينتهي الذين احسنوا الحسنى وزيادة، هجيلك بالتدبر. زي قلت له ممكن الانسان يسوي يعني هي كلمة غلظة وقفت في ركعتين تصلي بربع ونص، وكلمة زيادة وقفت في ركعتين تصلي باربع تربع. ممكن كلمة النهاردة وكلمة بكرة وكلمة بعده. ولو انت من يوم ما ربنا كلفك بالتدبر بتتدبر كل يوم كلمة، كان زمان جماعة القرآن النهاردة. اللهم ارزقنا التدبر يا رب العالمين. لذلك الانسان يعني ما انزل القرآن الا للتدبر. انظر الى رسول الله صلى عليه وسلم يقوم ليلة كاملة، والليلة كان بيصلي فيها بخمس اجزاء، البقرة والنساء والعمران، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويركع زيه ويسجد زيه ليلة كاملة يقرا آية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم سبحان الملك، هي دي قضية العزيز الحكيم، هي اللي أدت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لو أنت تغفر لهم فإنك أنت عزيز لا يغالب حكيم يضع كل شيء في موضعه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان له واقف ويركع بها ويسجد به. ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. هو ده التدبر. هو التدبر. كان بعضهم يقول آية لا أفهمها أو لا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، لا أعد لها ثوابا. حكي عن بعضهم أيضا أنه قال إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. بقي احد السلف في سورة هود ستة اشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. سورة هود اربعة اربعة سورة هود. قال بعضهم لي في كل جمعة ختمة، ولا اللي بقولها لي بقى عشان واحد يقول لك الله ما في الكلام اللي انت بتقوله بقى ختمة في اليوم وختمة كل ثلاث ايام. لا لا، انا بقول ان في ختمة تجارية ماشية معاك بتحصل بيها حسنات اللي هي الحرف دي معاشر، وختمة تعليمية بتعلم فيها فارس التفاسير، تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير السعدي وتفسير القاسمي وتفسير ابن عطية، فارس التفاسير قدامي وقاعد اذاكر واجمع وقتك. وختمة التدبر يبقى ماشي في ثلاث خطوط متوازيه، دي جنب دي جنب دي، في خط من غير ثلاث اجزاء كل يوم، خمس اجزاء كل يوم، عشر اجزاء كل يوم، دي ماشيه. والثانيه بتاعت التعليم كل يوم خمس ايات، عشر ايات، ايه. والثالثه بتاعت التدبر كل يوم ايه، ايتين، خمس ايات، عشر ايات، التدبر. وكل يمشي جنب بعض فات واحد. شفت ان اللي الملتزمين بنطالبهم بيه حاجه والدين عايز حاجه ثانيه؟ اللي احنا بنقول لهم اقرا كل يوم جزئين، كفيه جزء كفايه، ولما نقول له جزء كل يوم يبقى نص جزء، ويفوت اسبوع ما يعملش حاجه. والدين عايز اكتر من كده. لو احنا عايزين نبقى عبيد الله حقا، التدبر، التدبر. قال بعدهم لي في كل جمعه ختمه، وفي كل شهر ختمه، وفي كل سنه ختمه، ولي ختمه منذ 30 سنه. هي دي نشتغل بالقران. اللهم ارزقنا الانشغال بالقران. الخامس هو الاولاني ايه يا مسعود؟ تعظيم الكلام. والثاني تعظيم المتكلم. والثالث حضور القلب. الرابع التدبر. الخامس التفهم. ان يستوضح اللي هو بتاع التفسير دي بقى، التفهم دي بتاع التفسير غير التدبر. التفهم ان يستوضح من كل ايه ما يليق بها. القران يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر افعاله، وذكر احوال الانبياء عليهم السلام، وذكر احوال المكذبين لهم. يستمل القران على عقائد ومعاملات وعبادات وقصص الاولين. مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير، او قول الله عز وجل الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. من ذكر صفات الله عز وجل. التفهم ان انا ابدا من القران واعرف ربنا. وانا فوتكم بالكلام ده زمان لما قلت كل واحد يجيب تشكيل ويبدا يفتح المصحف، ومن اول المصحف كده يبدا كل ايه فيها ذكر الله، اسم الله، او صفه من صفات الله يكتبها، او يكتب المصحف نفسه والايات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها بالاحمر، عشان لما يجي يموت ويسال ولاده ما تعبدون من بعدي يقولوا ايه؟ تعبدوا الهك. ماذا ولادك يعرفوا الهك؟ مين الهك؟ الله. طب مين الله؟ ما يعرفوش. فانت لما تبقى عندك انت بقى ذكر اسماء الله وصفاته من القران، يا جماعه دي صفات ربنا اللي انا بعبده، لولادك وزوجتك، وتجعلها كلمه باقيه في عقلك. هو ده تدبر اسماء الله وصفاته. فحين تعرف ربك سبحانه وتعالى مفيش مش حاجة أعظم من كده. لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير القرآن؟ قال لا والله. الله الذي خلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما أوتيته في كتاب الله عز وجل. إنما الرسول ما ادالهاش حاجة مخصوص، ما قالهاش لحد، كلامه كان للناس كلها، لكن الفهم ده بقى ده رزق. ربنا رزق لي ان انا بفهم، وناس ثانيه ما تفهمش اعمل ايه؟ قال كده علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذ لم تفهم البقر. انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الا فهما اوتيه، الا فهما اوتيه احدنا في آية من كتاب الله عز وجل. فهو ده التفهم للقرآن، ان احنا نفهم كلام ربنا، نفهم القرآن، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، نفهم يعني ايه الكلام ده؟ نفهم صفات ربنا، نفهم افعال ربنا سبحانه وتعالى، نفهم عظمة ربنا جل جلاله، ساعتها هيحصل ايه بقى؟ ان تزيد عظمة الله في القلب. وانا برضو ما هقول كلام ان الآفة العظمى في عصرنا بين اهل الاسلام الجهل بالمعبود. والله انا متأكد وواثق ان العصاة ما يعرفوش ربنا كويس. لو يعرف ربنا كويس ما يقدرش يطلعه. لما قال سيدنا موسى اتتخذون هزوا؟ قال ايه؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ليه؟ وانا جاهل. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. شاهد ان الجاهل بالله عز وجل نبع منين؟ انك انت قاعد تعلم ابنك انجليزي وفرنساوي وحساب وعربي وما علمتوش القران. وعندك دولة هم من القران. احنا عايزين يا جماعه ان فعلا نشعر اولادنا يقينا ان القران اهم من الدراسه. ان الدين اهم، الصلاه اهم. اهم من اي، اهم من الشهاده. لازم الولاد يحس مننا كده عشان يبدا فعلا يحصل عندهم ادراك لهذه القضيه. اذا سمع احوال المكذبين يحصل في قلبه استشعار الخوف من سطوة الله جل جلاله ونقمته. باعتبار لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه. ربنا سبحانه وتعالى يقول واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ الكلام ليك. هل ترى لهم من بقية؟ ربنا سأل هل ترى لهم من بقية؟ لما تحس كده كأن السائب أعجاز نخل خاوية بعد سبع ليال وثمانية أيام حسوما ناس يقولون لما يسد منا قوة ربنا دمرهم بهوى شوية هوى في قصة صاحب مؤمن ياسين ربنا قال ايه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. دائما هتلاقي معانا ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يعيننا ونستكمل هتلاقي ان القرآن دي قضية الالتفات في القرآن. الالتفات من الحكاية عن الماضي الى مخاطبة الحاضر. يا حسرة على العباد. كلام ليك. هو ده التفاهم. ان انا ابدا افهم ويجيب ويجد الكلام ده عندي نتيجة. أربعة السلف قال لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم داود في قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك. ها؟ الظالمين الآية حتى يجري. إيه؟ كل الظالمين. لما نتفهم بقى القصص ما تبقاش قصه. الناس بيجيبوا النهارده اشرطه قصص الانبياء عشان يتسلم. يسمع وهو ماشي بالعربيه. والشيخ فلان بيقولها احسن من الشيخ فلان. لا الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا نستفيد ونفهم. التفهم ينفتح بابه بمحاولة المعايشة. ومن لم يكن له فهم في القرآن دخل في قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لازم تفهم. تحاول تفهم على قدك. قال تعالى ومن من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اتبعوا زادهم هدى وآتاهم التقوى. عشان كده كانت النقطة السادسة في الفتلة الأولانية تعظيم الكلام، الثانية تعظيم المتكلم، الثالثة حضور القلب، والرابعة التدبر، والخامسة التفهم، السادسة التخلي عن موانع الفهم. أي حاجة بقى بتخليك مش فاهم نبدأ نتخلي عنها ونشوفها. ومن ثلاث حاجات، أول حاجة الانشغال بشيء عن شيء. ودي قضية المسلمين في عصرنا، ان معظم شباب المسلمين سطحي للغاية. او الامر ان احاديه النظرة مش او الامر اعور البصيرة. كثير من الناس النهاردة كده. تلاقي واحد مهتم جدا بالقرآن بس طب هيفهم انت لما قاعد هو يدور على العين ومخرجها والالف وتحقيقها والواو ودلتها؟ لا، حتى القراء بيقولوا ان التكلف في التجويد غلط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من معلمي القرآن هو مش عايزك تقرا صح، هو عايزك تقرا زيه. وأنا درست في حلقة في نزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من 20 سنة بالظبط. فين زمانين النهارده كام؟ 2003 كده عدت 20 سنة. والراجل الله يكرمه كان راجل طيب، أو الله يرحمه رحمة واسعة. فعلا كانت القضية كده ان هو عايز الناس تقول زي ما هو بيقول، مفيش صح غير اللي هو بيقوله فقط. القراء بيقولوا ان التجويد فرض، القراء بيقولوا تجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آفي. والفقهاء بيقولوا ان التجويد مش فرض. لكن الواجب عشان نركز وعشان نفهم وعشان نستحلى القرآن نستفيد بيه لازم تجويد. انا بقول كده لازم تجويد، بس لازم تجويد بدون ايه؟ بدون غلو. هي دي قضية انا عايز اصلها يا جماعة، ان احنا في الدين قلت الاسلام ده زي مربع المكتوب فيه التلصت. لو انت دخلت من دبل هتخرج من ناحية تانية، ولو اتمطعت فيه هتخرج من نواحيه. فلذلك المسألة مش محتاجة غلو ولا محتاجة تخصيص. ومهم جدا قلت من الأصول أننا لا نصغر الكبير ولا نكبر الصغير. اثنين، قلت أننا لا نقدم جانبا على جانب حتى ولو كان هذا الجانب مهما. شيخ ابن يوسف بيقول دلوقتي اعمل لك ختمة كل أسبوع وختمة بتاع التفسير دي مفتوحة وختمة للتدبر مفتوحة. نجيس أو خليني بقى مع التدبر وانزل طول عمري في ختمة. يبقى ليه تجربة ايه؟ جانب على جانب، كل الجوانب مطلوبة. كل طب احفظ ولا راجع ولا اقرأ تلاوة؟ احفظ وراجع واقرأ تلاوة. ممنوع التغليب جانب على جانب حتى لو كان هذا الجانب مهم. طب اتعلم ولا ادعو الى الله؟ اتعلم وادعو الى الله. طب اتعلم ولا ادعو الى الله ولا اعبد ربنا؟ اتعلم وادعو الى الله واعبد ربنا. هلا ده انت كده عم الشيخ عايز عالم فاضي بقى، هتجيب وقت منين الى كله؟ الوقت ممكن جدا جدا بشرط علو الهمه والاستعانه بالله. وجاءت ممكن جدا جدا جدا، بس انت بتضيع وقتك في اتفاهات وانت مش واخد بالك. يبقى نرجع تاني ان اللي يمنع من الفهم من التفاهم اي حاجه الانشغال بشيء اخر، لان ما وقف ورا الامام مشغول بايه؟ صوته جميل صوته وحش، تجويده كويس تجويده مش مظبوط. لو انشغلت كده مش هتسمع حاجه صح؟ لو جيت اقرا في المصحف وانا مشغول، دي كتبت مصري دي كتبت سوري دي كتبت مش عارف ايه كتبت ايه، مش هفهم حاجه. لو انا مشغول بقى بتدقيق مش هفهم حاجه. يبقى من موانع الفهم الانشغال بشيء عن التفهم. يبقى انا لازم اقرا وانا كل همي التفهم. التفهم لازم اداه كل همي. اثنين، من موانع التفهم فساد الاعتقاد. الناس المعقوله من يجي يسمع الرحمن على العرش استوى، لا لا استوى يعني ايه؟ ما تنفعش استوى. يبقى مش الخليفة لما يسمع عايز الله فوق ايديهم، لما يسمع يخافون ربهم من فوقهم، لما يسمع ويمكرون ويمكر الله، لما يسمع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لما يسمع الايات بنفس الصفات، هو مؤول عقيدته مش صحيحه عقيدته مش سليمه، او جاهل في العقيده الجاهل الشاهد ما يستمتعش ولا يفهم. فلذلك محتاجه ان احنا ناخد اصول العقيده عشان نفهم عليها القران، عشان نفهم. والا لو ما في لو ما فيش اعتقاد صحيح هيمنعنا هذا المفهوم، هيمنعنا هذا تماما، مش هنبقى فاهمين كما ينبغي. فلذلك صاحب العقيده الصحيحه اذا سمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى علم ان هذه من صفات الكمال. وزي دايما تيجي في القران في مواطن تعظيم واذلال الله عز وجل، لما تشوفها في سوره طه ولا في سوره الاعراف ولا في غيرها من سور تلاقي المعنى التعظيم والاذلال، معنى علو الله عز وجل على كل مخلوقاته وهيمنته وتصرفه في كل الموجودات، تقليد بالتوقف او التقليد بالتأويل او غيره يفسد فهمك للقرآن. ايضا الثالث، احنا قلنا ثلاث حاجات، الحاجة الأولانية الانشغال بشيء عن التفاهم، الثانية فساد الاعتقاد أو الجهل بالعقيدة السريعة، الثالثة أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. ما ينفعش يفهم ده. قال تعالى عن القرآن تفسيرة وذكرى لكل عبد منيب. قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب. فلذلك مش ينفع تفهم القرآن إلا لما تتوب، ولما تتوب صح كما يحب ربنا ويرضى. دي الثلاثة اللي هي موانع الفهم. السابع التخصيص. السابع ايه؟ التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ أنت تشعر أن القرآن يكلمك أنت. والأن يجي أمر، الأمر ده واجه لك أنت شخصياً. واحد قال لي هات لي من القران كده السجاير حرام، ثم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال لا انا عايز كلمه السجاير حرام، وعشان ما حصلش عنده التخصيص ان القران هو اللي مخاطب بيه. يا جماعه مهم جدا جدا الموضوع ده، وكتير قلتها الجمله دي أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ابدأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ومن تعمل، ابدأ بنفسك. هو التخصيص، أن يفكر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. إن سمع أمرا قدر أنه له، أنه له، وإن سمع نهيا قدر أنه له، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكل ذلك له. إن سمع قصص الأولين أو قصص الأنبياء علم أن المقصود هو ليعتبر وليأخذ من تضعيف الكلام ما يحتاج إليه. يفهم كده ان انت رايح تشتغل في شركة جديد، فمدير اعادك وقال لك: اهلا وسهلا بيك، انت نورتنا النهاردة، بس احنا جبنا قبلك 20 واحد، في واحد قطعناه وذبحناه وقتلناه، وفي واحد حبسناه وسجناه، وفي واحد خدنا فلوسه وطردناه، وفي واحد. الكلام ده لمين؟ الكلام ده ليك، الكلام ده ليك. لما يجي لما ربنا يشفع تعالى يقول في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يبقى الكلام لمين؟ الكلام ليك أنت، أنت المخاطب بيه، والكلام مش عنهم، الكلام ليك. زي ما قلت كده، زي ما يجي لك المدير ويقول لك: ده في واحد كان شغال قبل كده وإحنا قطعناه حتت عشان عمل كذا وكذا. هو بيحكي ليه؟ أنا ليك أنت الكلام ده، خوفك. فالتخصيص إنك أنت تفهم إن الكلام كله ليك، كله بلا استثناء. ولذلك أمر الله عز وجل أن نشكره على نعمة القرآن. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ليك ما نزل إليهم، ليك أنت وأنت مقصود به. الثامن: التأسف. وكان الأول أنا إيه يا عم عشان؟ تعظيم الكلام، تعظيم المتكلم، التبدر، حضور القلب صح؟ التبدر، التفهم، التخلي عن موانع الإنسان، التخصيص 7، 8، التأثر. أن يتأثر قلبك بآثار مختلفة حسب الآيات. يكون لكل آية تأثير في قلبك. قلت لكم الكلام ده مرة، احنا بنصلي ركعتين، الواحد بعد ما يخلص يحس ان كان في آيات صراط على ظهره، طاخ بنيات في وشه. وفي آيات زي قبل من الملائكة على وجهه، في آيات زي أحضان من الأنبياء. القرآن لما يذكر لك ما حدث مع النبي، مع الأنبياء، مع سيدنا نوح، مع سيدنا لوط وهود وصالح وشعيب، تحس إنك عايش معاهم وبتلاقي الذي لاقوه بآيات العذاب والتهديد والوعيد، وآيات الفضائح اللي تذكر عيوبك ومعايبك ومآسيك. آيات اللي بتوصف ربنا سبحانه وتعالى جلاله وكماله سبحانه وتعالى، والآيات اللي بتذكر الجنة وما فيها وعظمتها، والآيات اللي بتذكر الناس وما فيها والعذاب وأحوال الناس في جهنم، التأثر فيتصف قلبه بما يسمع. قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، كثر بكاؤه وقل ضحكه، كثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. هو ده قرآن. عبد الله بن مسعود يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبجده إذ الناس يهزلون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. هو ده حامل القرآن، ده الرجل بتاع القرآن. لابد يكون له تأثير فيه، له تأثير في قلبه، تتأثر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا تباكوا. تباكوا، هو ذا القرآن. قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للخوف من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. هذا معلش للأسف نسمع القرآن وحشيتي، يعني في الشيخ لما يدخل في القنوت ويدعي بكلام سمع الناس تبكي وتصور زي على شخصه، بدليل ان احنا مش فاهمين كلام ربنا، فاهمين كلام البشر. عشان كده بنتأثر بكلام البشر ومنتأثرش بكلام ربنا سبحانه وتعالى. هو ده السر والسبب. ولذلك تأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت. فنسمع: إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب أنا من المحسنين؟ فبسم الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. طب هو من المتقين؟ أدي رحمة ربنا اللي احنا بنرجوها. طب انت من المحسنين؟ انت من المتقين؟ فيتضاءل، يبقى خايف يموت، وعند التوسع بوعد المغفرة يستفيض كأنه يطير من الفرح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى من الناحية التانية يلاقي وسع يطير من الفرح، وعند ذكر أسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما ينزل عليهم من العذاب يقشعر جلده ويخاف، وهكذا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين أحسنوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وليه جلود القرآن يبقى سعر الجلود وتلين الجلود بالقرآن. وذلك الرسول ما صلى عليه فأسان كان يتأثر بالقرآن على قد كل آية يمر بها ويتأثر بها. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ علي بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيد على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تدركان. اتأثر بعد الصلاة مات لما سمع آية زوار بن أبي أوفى كان يصلي بالناس المغرب وقرأ إذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. عمر بن الخطاب قرأ سورة المعارج سأل سائلا في الطور قال في سورة الطور فإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع واقع نفسيا عليه وحملوه إلى بيته وصار معاه ثلاثة أيام يظنون به المرض وما به إلا خوف. هذا التأسش. فلما تقول أنت أنت بتقرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك فوز مبين. تأثرك إيه؟ وإلا تبقى كربان لما تقرأ تنخش. عشان كده كان النبي يصلي عليه رب قارئ للقرآن والقرآن إيه؟ يلعنه. لما هو قال لعنة الله على الظالمين هو ظالم، لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب، إن الله لعن المنافقين وهو منافق. يبقى بيقرا لعنته بنفسه. لما تعرف القرآن ولا لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وما تعملش بيها تبقى فضيحة. تيجي دي قضية التأثر، التأثر بالقرآن واللي ما يتأثرش بالقرآن فعلا هيدخل في الآية دي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فاكرين الكلام ده هل أنت يهودي؟ قلتلكوا ايه؟ ان الامة وان كانت بتعادي اليهود وبتكره اليهود من اللي يشوفه الا ان فيها صفات كثيرة من صفات اليهود. هو ده خطر من صفات اليهود دي. اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ الا اماني وانهم الا يظنون، يعني التلاوة المجردة. لا يعلمون الكتاب الا اماني، يبدون من الكتاب الاماني وخلاص. تجي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قران آيات لابد ان تتلوها وانت متاثر بها. لما سئلت عائشه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ايه؟ كان خلقه القرآن متخلق بأخلاق القرآن. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم انت لما تقرأ القرآن لابد تتأثر، واذا تأثرت فلا بد ان تتغير ويكون لك وضع اخر وحال اخر مع الله سبحانه وتعالى. احنا كانت نمرة 8 التأثر، نمرة 9 الترقي انك انت لما تقرا القران كل يوم تطلع تترقى لفوق 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 لفوق. لازم لو ما ترقيتش مع القران يبقى القران حج عليك. مش الرسول قال كده صلى عليه وسلم الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك. الترقي ادنى درجات الترقي ان يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله. بأي غاية في فيها كأنك تسمعه من الله. اللي اعلى منها كأنك تشاهد بقلبك الله المتكلم بهذا الكلام. ده الترقي. الترقي بالقرآن. انا عايز اقول ان القضية كبيرة مش صغيرة. عظيمة القدر. هو الرسول ما صلى عليه مش لما كان بيقرأ القرآن السيدة عائشة تقول فيصنع لفضله أزيز كأزيز المرجل نتصلي عليه. مش أبو بكر الصديق السيدة عائشة قالت له إن أبا بكر كثير البكاء في القرآن لا يكاد يسمع صوته من البكاء، فأمر عمر يصلي بالناس. هي دي القرآن، ودي هترجعنا ثاني لتعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فلا بد أن يكون هذا حالة الترقي. العاشر وهي الأخيرة التبري. التبري إن إحنا بعد الكلام اللي إحنا قلناه يا جماعة، وأنا بقيت عملت لي أكثر من مرة، في فرق بين العلم بالشيء وإن الشيء ده يبقى حالك وصفة ليك. زي في فرق بين العالم بأسباب الغنى يعرف يجيب فلوس منين وبين الغني بالفعل اللي عنده فلوس. في فرق بين العالم بأسباب الصحة ازاي يحافظ على صحته والصحيح بالفعل، العالم بأسباب القوة والقوي بالفعل، بأسباب الوصول والواصل بالفعل. في فرق بين اللي سمع الكلام ده وبين اللي الكلام ده حاله. في فرق بين الكلام أو العلم والحاج. الرسول بيقول لما صلى عليه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. أنا عارف إن الصدق يوصل إلى الجنة، لكن هل أنا صادق وبتحرى الصدق؟ في فرق، ولا أنت مش معايا؟ في فرق. فالعشرة اللي احنا سمعناهم دول ده ما زال كلام. اوعى تغتر بقى وتقول ايوه فقال لك الكلام ده مظبوط. وفكر ان التبري ان تتبرأ من حولك وقوتك وتعلم يقينا انه لم يكون لك شيء من هذا الا اذا اعانك الله ورزقك واستعملك. وزي ما قلت لكم وإنه لكتاب عزيز. القرآن عزيز فربنا مش هيديه لأي حد. فلا بد أن تتبرأ من حولك وقوتك وتزيد في ذلك بين يدي ربك ليمنحك ويصطفيك فتكون من أهله سبحانه أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهل القرآن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان نفسي ندخل النهارده في استعادة لأن كان عنوانها لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. دي الأصل اللي هنوصل منه لشرح او بصائر من الفاتحة. لقاءنا القادم ان شاء الله عز وجل قدر. قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.